أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام لا يزال في البحث الأول في الحاجة إلى علم الرجال، والآن الكلام في مناقشة دعوة أن كون الروايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، وبالتالي فلا حاجة إلى البحث في علم الرجال، باعتبار أنه إذا كانت لدينا روايات قطعية الصدور والأحكام الشرعية موجود بأجمعها موجودة في الكتب الأربعة، فما الداعي إلى البحث في أسانيد الروايات والبحث في علم الرجال أساسا؟ طبعا احنا تقدم معنا في البحث السابق أن هذه الدعوة ولو سلمنا بها يمكن مناقشتها من جهة، وهي كون بعض الأحكام الشرعية غير موجودة في الكتب الأربعة، يعني موجودة في روايات ما غير موجودة في الكتب الأربعة، هذه من جهة. لكن الآن نريد أن نبحث أصل هذه الكبرى، هل هي ثابتة أم لا؟ في مقام الجواب طبعا قبل ذلك نقول ذكر هذه أو ذهب إلى هذه الدعوة بعض المحدثين وبعض الفقهاء أيضا، والظاهر لعله من هؤلاء المحدثين هو الحر العاملي رحمه الله في الوسائل، باعتبار يذكر هناك مجموعة من الفوائد منها هذا الفائدة التي ترتبط بهذا المعنى، إذ قال أن قد علمنا علما قطعيا بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن أنه قد كان دأب قدمائنا وأئمتنا عليهم السلام في مدة تزيد على 300 سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة عليهم السلام وغيرها، وكانت همة علمائنا مصروفة في تلك المدة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه من أحكام الدين لتعمل به الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها وعرضها على أهل العصمة، واستمر ذلك إلى زمان الأئمة الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، وبقيت تلك المؤلفات بعدهم أيضا مدة، وأنهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة المجمع على ثبوتها، وكثيرا من تلك وصلت إلينا. فالحاصل كأنه شيرد يقول إحنا الآن الكتب الأربعة هي أخذت من كتب من الأصول التي كانت تدون وتكتب في عصر المعصومين، وكان دأب أصحاب الأئمة عليهم السلام في عرض ما يكتبونه وما يدونونه على الأئمة. فمثلا أنت تكتب كتاب تعرض على الإمام فتتأكد أن الموجود كله صادق، هذا يتداول هذا الأمر ويشيع بين الأصحاب، فإذا أنت كتابك يصير قطعي الصدور وأيضا هو يعني يدور بين الأصحاب فيصبح أيضا هو متواتر، وهكذا وصولا إلى واستمر الحال على هذه الطريقة إلى الكتب الأربعة. فالكتب الأربعة أيضا صارت بجميع رواياتها متواترة وقطعية، فلا داعي بعد ذلك للبحث في علم الرجال. واضح؟ السيد المصنف يناقش هذه الدعوة من عدة جوانب، طبعا في المناقشة إجمالية، وهي يقول كيف من الممكن الدعوة القطع بصدق روايات الكتب الأربعة، وهذه الروايات قد نقلت شخصا عن شخص، يعني مرة أنت تنظر لرواية لحادثة يصير عندك قطع، أما أنت عندك رواية منقولة عن مجموعة رجال خبر واحد بمعنى، مع ذلك منقول عن أكثر من واحد تصير عندك قطيع، هذا شلون يصير؟ هذا عادة لا يحدث شيء من هذا القبيل. ثم إذا تقول لا، خصوصا أنه في بعض رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب كابن أبي الخطاب وغيره مثلا، أو بعض المجاهيل أيضا، فلما كان الأمر كذلك كيف لك أن تقطع بصدور هذه الروايات وهي فيها منقولة بهذا الشكل؟ إن قلت لا، أنا أقطع بصدق هذه الروايات في خصوص الكتب الأربعة باعتبار أن هناك قرائن دلت على ذلك، يقول هذه القرائن لا أساس لها من قبيل هذا ما ذكر، يقول هذا لا يعدو كونه مجرد استحسانات لا تصل إلى براهين أو أمور توجب القطع بذاتها. هذا توضيحه راح نتطرق. فمن هنا يعني راح نلاحظ عبارة صاحب المستدرك المرزى النوري، وهذه العبارة اللي هي راح يقع البحث والكلام والمناقشة فيها. نقرأ هذا المقدار ونطبقه بأجبار هذا في المقدمة إجمالية. البحث المهم في مناقشة يعني أفضل تقريب لهذه الدعوة هو ما ذكره صاحب المستدرك كما سيأتي. قال: ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، وهذا القول باطل من أصله. يعني الكلام نبعته الكبرى كلها باطلة. لماذا؟ إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد؟ هو عندك سلسلة أنت تقطع بصدور هذه الرواية وهي رويت عن شخص واحد عن واحد باعتبار التأقشي، تحتمل واحد من هؤلاء قد اشتبه سهى، أو بفضل عن إذا كان أكو بعضهم معروفين بالكذب، فهذا الاحتمال بعد احتمال يعني تضاؤل عدم حصول القطع بهذه الرواية ازداد. بل ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع على ما ستقف عليه قريبا وفي موارده إن شاء الله. هذا إما يتعرض بالمقدمة أو ما يأتي إن شاء الله في يعني في المعجم، باعتبار هو راح يتعرض لشخص شخص راح يذكر أنه بعض الأشخاص ويبين أنه ذول ما ترجمتهم وتاريخهم وإلى آخره. ودعوى القط بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة أنه صدق الرواة حتى المعروفين بالكذب لقرائن دلت على ذلك لا أساس لها، فإنها بلا بينة ولا برهان، مجرد دعوة. أقصى شيء يقول استحسان. فإن ما ذكروه في المقام وادعوا أنها قرائن تدلنا على صدور هذه الروايات من المعصوم عليه السلام لا يرجع شيء منها إلى محصل. بعض هذه القرائن لعلها موجودة في طيات كلام المرزى النوري كما سنقف عندها، وأحسن ما قيل في ذلك في تصوير هذه الدعوة وقرائنها هو أن اهتمام أصحاب الأئمة عليهم السلام وأرباب الأصول والكتب، أصول مول يعني 400 وهكذا أحسنت الأصول الروائية والكتب بأمر وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث إلى زمان المحمدين الثلاثة قدس الله أسرارهم يدلنا على أن الروايات التي أثبتوها في كتبهم قد صدرت عن المعصومين عليهم السلام، فإن الاهتمام المزبور يوجب في العادة العلم بصحة ما أودعوه في كتبهم وصدوره من المعصومين عليهم السلام. فإحنا إذن هاي الدعوة ركيزتها ما هي؟ أن هناك اهتماما من أصحاب الكتب أصحاب الأئمة عليهم السلام في تدوين الحديث وفي حفظه ونشره وبالتالي إيجاد تواتر في حديث حديث، ولا شلون يصير هو صادر أو هذا بالنتيجة هذا ما موجود في هذا الأصل يصير متواتر، لا بد شيء يصير يصير قطعي. نقول ولكن هذه الدعوة تبدأ المناقشة الآن، أن هذه الدعوة فارغة من وجوه، يناقشها من عدة وجوه. الوجه الأول نقول إحنا هذه سلمنا أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في حفظ الحديث وتدوينه وكتابته من الضياع والاندراس كل بحسب طاقته، وهذا كله كان بسبب أمر الأئمة. إحنا هذا كله ما عدنا إشكال فيه، نقول لكن لما كان أصحاب الأئمة والأئمة عليهم السلام يعيشون ظرفا استثنائيا قاسيا من التقية، فهم لم يستطيعوا ولم يتمكنوا من نشر الحديث إلا في مجاميع ضيقة وخاصة، صحيح؟ فإذا كان الأمر كذلك فكيف لهذه الأحاديث أن تبلغ حد التواتر؟ أقصى اللي راح يقدر يسوي بحكم التقية أن قد يكتبه بالكتاب مثلا، بعضها يقدر ينشرها بعضها قد ما يقدر. فإذا الأمر كان كذلك كيف يحصل تواتر والحال هذا، خصوصا ما إذا ما لو لاحظنا ما حصل لابن أبي عمير عندما حبس أيام الرشيد وطلب منه أن يدور على مواضع الشيعة، صار مثل التحقيق، يعني أنه أنت الآن لابد أن تدور على مواضع الشيعة في هذا الوقت وهذا الظرف. يوجد كلامين، أنه إما أن أخته قد دفنت هذه الأصول فبالتالي فسدت وتلفت، أو أنه لا، كانت موضوعة في الدار وهطل المطر ففسدت بسبب الأمطار. فإذا إحنا عندنا هذا ابن أبي عمير وغيرها من عادة حدث له شيء من هذا القبيل، اللي هم هؤلاء من أرباب الأصول المهتمين الكذا، فعليه ما راح يصير عندنا هذا مجرد الاهتمام وكذا، ما راح يوجب عندنا حصول القطع والتواتر في صدور هذه الروايات بأجمعها. قال أولا إن أصحاب أو أن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسب ما أمرهم به الأئمة عليهم السلام، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه بأجمعها؟ بعض الأحاديث متواترة ما عندنا كلام، أما كلها تتواتر كيف؟ وهذا ابن أبي عمير شاهد حبس أيام الرشيد وطلب منه أن يدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام، وأن أخته دفنت كتبه عندما كان في الحبس فهلكت، أو تركها في غرفته فسال عليها المطر فهلكت، باعتبار بحسب اختلاف النقل التاريخي لما حصل لهذه الكتب. وهكذا حال سائر أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإن شدتهم فيما كانوا عليه وعدم تمكنهم من نشر الأحاديث علنا مما لا يشك فيه ذو مسكة، ومع ذلك كيف يمكن دعوى أنها قطعية الصدور؟
ممكن يقول أنه اللي أنت كملت القصة مظاهر أنه هو كان يعني هو كان يرويهم وروى أغل يعني مقدار
ما يخالف، حتى لو بالنتيجة إحنا الكلام هنا أنه هذه الحادثة وما شابهها راح تثبت النفذ قضية أن هؤلاء الأصحاب لما كانوا يعيشون هذا الظرف الشديد من التقية فهم بالنتيجة ما كانوا يستطيعون نشر هذه الكتب وتداولها بحيث يصير تواتر. بعض المواميل بعض الروايات يحجيها يذكرها، ماكو كلام ماكو إشكال، أما بحيث هذا النشر الشائع بحيث يحقق التواتر هذا ما مو واضح. إحنا هناك نريد نوصل هاي المرحلة. ثانيا نقول لو سلمنا أنه لا أصلا هذا الاهتمام من أصحاب الأئمة المتقدم يوجب حصول العلم بصدور هذه الرواية، نقول لكن هذا العلم يوجب العلم بصدور ماذا؟ بصدور هذه الكتب والأصول عن أربابها، يعني أنا يصير عندي تواتر بأن ابن أبي عمير هذا الكتاب إله، أو هذا ما دونه ابن أبي عمير، أو هذا ما دونه زرار، أو هذا ما دونه فلان. أما أن هذا أن الموجود فيها متواتر هذا كيف؟ أنا إيش راح يصير عندي؟ يصير عندي بحكم هذا الاهتمام أن هذه الكتب أعلم وحصل عندي تواتر بثبوتها وصدورها عن أربابها وأصحابها، أما أن ما فيها قد هو صادر عن الإمام هذه الرتبة مرحلة ثانية تحتاج عناية إضافية. واضح؟ أنا أقول يعني بحكم هذا الاهتمام أنا أعلم أكيد أنه هو لما اهتم هذا الكتاب دونه هو وتناقله الأصحاب عن، أما ما فيه متواتر هذا شو مرحلة ثانية.
مو شرط يكون متواتر حتى يوجب عليه، مثلا أنه باعتبار أن الناقل هو ابن أبي عمر أو زرارة،
هذا يوجب وثوق، يوجب علم، مو دائما يوجب علم، يوجب وثوق أن هذا الكتاب ناقل ابن أبي عمر كما سيأتي همين. راح نناقش بعض القضايا من هالقبيل، بس هذا ما راح يوجب علم بطبيعه، عادة يوجب في بعض الأحيان وثوق عالي نعم، أما هذا مجرد كتاب موجود لابن أبي عمير تقدر تقسم أن هذا كل ما فيه قاله الإمام ماك مو واضح، صحيح مو واضح بحيث هالشكل بحيث عندك علم، يعني إيش قلت تقسم يعني علم، مثل ما تشوف أنت الآن نهار تقدر تقسم على أن الآن نهار
الآن هذا الكتاب لابن أبي عمير، تقدر تقول هذا كل ما فيه قاله الإمام؟ تقول نعم كل ما فيك دونه ابن أبي عمير، ماكو مانع. أما هاي قضية ثانية تحتاج عناية إضافية، تحتاج فد شيء إضافي. قال وهذا هم إليه شاهد نقرأ أثناء التطبيق. قال إن الاهتمام المزبور لو سلمنا أنه يورث العلم، فغاية الأمر أنه يورث العلم بصدور هذه الكتب والأصول عن أربابها، فنسلم أنها متواترة، هي أصل ككتب متواترة، أما ما فيها متواتر هي مرحلة أخرى. ولكنه مع ذلك لا يحصل لنا العلم بصدور رواياتها عن المعصومين عليهم السلام، وذلك فإن أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقاتا وعدولا، بعض أرباب الكتب مو ثقات وعدول. نعم أكو فد مجموعة من الرواة لما صار تواتر على صدورها عنه، مثل ما تستذكرت ابن أبي عمر مثلا اللي هو عين جليل من أصحابنا، فعلى هذا يكون مثلا ما موجود في كتابه يورث العلم. أما فلان اللي هو ما معروف أنه عادل أو ثق وثق، الآن أنا هذا شلون يصير عندي تواتر أنه هو ذكره، بس منو قال وما وضع فيه أو لم يشتبه؟ واضح؟ وذلك فإن أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقاتا وعدولا، فيحتمل فيهم الكذب، وإن كان صاحب الأصل ممن لا يحتمل الكذب في حقه فيحتمل فيه السهو والاشتباه. سياب مو ما يكذب لكن يشتبه، وهذا الاشتباه ما له علاقة بالوثاقة والعدالة، يشتبه. وهذا حذيفة بن منصور اللي هو أحد أصحاب الأصول 400، قد روى عنه الشيخ بعدة طرق، منها ما رواه بطرقه المعتبرة عن محمد بن أبي عمير عنه رواية أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما، ثم قال وهذا تعليق الشيخ، وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها أن متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار، ومنها أن كتاب حذيفة بن منصور عري منه والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه، إلى آخر ما ذكره قدس سره. يعلق السيد، فنرى أن الشيخ قدس سره يناقش في صحة هذا الحديث عن حذيفة، مع أن في رواتها عنه محمد بن أبي عمر. يعني هذا شنو؟ يعني موجود في كتب، هو هنا رجع وصل يقول يعني هذا موجود في كتب ابن أبي عمر، ومع ذلك لا الشيخ ناقش فيه اللي هو قريب من عصر الناس إلى آخره. رفضت المناقشة وين جاي يصير؟ يعني جاي يجيب فد شخصية بارزة جدا اللي هو عادي تردون تقولون كتبه ما موجود في كتابه مقطوع، يقول جيد هذا نموذج مروي عن ابن أبي عمر ولا يمكن الالتزام به لهذه القراءة، فعليه نحتمل اشتبه، لا أقصى عند سهو في التعبير مثلا. واضح؟ فنرى أن الشيخ قدس السر، واضح هو الإشكالية وين جاء الصير، يناقش في صحة الحديث عن حذيفة، مع أن في رواتها عن محمد بن أبي عمير، وقد رواها الشيخ عنه بطرق معتبرة، عن ابن أبي عمير رواه بطريق معتبر، ولا يكون منشأ ذلك إلا احتمال وقوع السهو والاشتباه من الرواة. واحد ما يحتمل ابن عمير يكذب أو حتى هذا الطريق الصحيح، اشتبه أحدهم اشتبه. فإذا كانت مثل هذه الرواية لا يحكم بصحتها، فما حال الروايات اللي هي واردة عن ابن أبي عمير بطريق معتبر صحيح، ومع ذلك ما حكمنا صحته في الشقب. فأنا تجي روايات مروية عن مجاهيل بالنسبة لي أروي كلها أنها أقولها رواية صحيحة صادرة عن الإمام، كيف؟ واضح شان الشيء يسوي؟ يقول فما حال الروايات التي يرويها الضعفاء أو المجهولون؟ فلا يحصل بعد، ما أقدر يصير عندي علم برأسي، في بعض الأحيان سعدي وثوق، بعض الأحيان ما سعدي وثوق أصلا. فعليه أنا بعد هنا ثبت أن بهذا ثبت أن الموجود في الكفية هذه الأصول ليس قطعي الصدور. ثالثا يتنزل أيضا يقول لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب ولم يشتبه عليه الأمر، يقول هنا أنا شنو؟ نفس صاحب الكتاب ما كذب ولم يشتبه عليه الأمر، لكن هذا هو كله يروي بالمباشرة لو لا لا بعض ما يروي بالمباشر، مثلا ابن عمير مثلا نص الاحاديث يرويه مباشرة عن الامام، عنده نص اخر يرويه بواسطة. خب انا هو ما اشتبه، منو قال الواسطة لم تشتبه؟ كيف اضمن ان هذه الواسطة لم تشتبه؟ بحيث اقطع، اقول اقطع ان هذه الوسائط التي روى عنها ابن عمير كلها لم تشتبه، هذا شلون اقطع به؟ واضح؟ فهنا احنا جاي نقول لا، اصحاب الكتب كتبهم قطعيه وهم لا يكذبون لقرائن ولا يشتب ولا ولم يشتبه ولم يحصل عندهم السهو. نقول جيد، نقول لكن كون من يروي عنهم من يروون عنه من بوسائط، من قال انه لم يشتبه؟ هذا شلون اثبته؟ احتمال يجي دائما موجود، خصوص اذا كثرت الوسائط الاحتمال يقوى يشتد. فهنا انا كيف اقطع بصدور الروايه مع وجود هكذا احتمال؟ ومن هنا قال الشيخ قدس سره في كتاب العدة عند بحثه عن حجية خبر الواحد، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة، يعني ما اكتفى بالأصل المشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. هنا شنري يفيدنا، يقول علق السيد، يقول فإن دلالة هذا الكلام على أن روايات الكتب الأربعة الكتب المعروفة والأصول المشهورة لم تكن قطعية الصدور، وإنما يلزم قبولها بشرط أن تكون رواتها ثقة للإجماع على حجيتها. واضحة ظاهرة. فعليه إحنا صار الكتب الأربعة نعمل بها، ليش؟ يعني الشيخ دعا الإجماع، يعني ولا بالنسبة لي يقول أكو إجماع بين الأصحاب على حجية هذه الكتب، هذا هو. أما أنها قطعية لا، وهم حطينا الشرط أنه راوي هذه رواة هذه الكتب لازم ثقة، مجرد أنها موجودة في هذه الكتب هذا يكفينا. خب نقول هذا إحنا صار بحثنا في الأصول مثلاً الأربعمائة، هذا شنو علاقته بالكتب؟ نقول الكتب الأربعة مأخوذة من تلك، فلهذا البحث في تلك ينفعنا في البحث في الكتب الأربعة. يجي يتنزل مرة أخرى السيد. رابعا، إن الأصول والكتب المعتبرة لو سلمنا أنها كانت مشهورة ومعروفة إلا أنها كانت كذلك على إجمالها، شير تقول يقول أنت عندك الأصل مثلا ابن أبي عمير عنده كتاب، خب هذا الكتاب إحنا مو نجي عندنا طابعات مثل اليوم نجي نطبعه ونشره، أنت كتابك ندري أنه أنت عندك في بيتك كتاب هذا كله معروض على الإمام إلى آخره، أنا شلون ينتشر بيننا؟ أجي أنا أنسخة من عندك، ثم أنا هاي النسخة ماتي ينسخها فلان وشخص آخر ينسخ منك وهكذا، فتنتشر هذه النسخ، صحيح؟ فنقول بالتالي هذه الكتب معروفة ومشهورة على إجمالها، يعني يوجد كتاب لابن أبي عمير، هذا الكتاب مثلا قطعي الصدور، أما هو يا هو من هذه النسخ واضح، لأن إحنا هاي لما احتمال السهو والخطأ في التدوين كلش وارد. فعليه ما وصل ما اعتمد عليه أصحاب الكتب الأربعة يا نسخة كانت، هل هي النسخة المتواترة بنفسها؟ لا، هو نفس الكتاب بما هو متواتر، أما يا نسخة بأي نسخة، فكل واحد يحتاج لطريق مصحح حجة للكتاب حتى يعذره وينجزه. لهذا كانوا يحرصون على ذكر طرقهم إلى الأصول، لأن شنو الأصول؟ مو هو كله مباشرة يأخذ من أبينا أبو عمر، هو عن بعدة وسائط إلى أن يصل، فنحتمل إحنا في هذه الوسائط صار سهو خطأ اشتباه في النسخ، فيصير عدة بالنتيجة راح هذا يصير موجود في الكتب الأربعة أيضا، وبالتالي ما راح أقدر أقطع بصدور هذه الرواية. لاحظ العبارة، مطلب دقيق، أن الأصول والكتب المعتبرة، أنا أبدأ أحاول أشرح شيء إجمالي ونخلي الباقي على التطبيق، ما دام العبارة وافية ونتأمل فيها إذا أكف الشيء. أن الأصول والكتب المعتبرة لو سلمنا أنها كانت مشهورة ومعروفة إلا أنها كانت كذلك على إجمالها، يعني بنحو إجمالي متفصيلي نسخة نسخة، لماذا؟ يقول وإلا فمن الضروري أن كل نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة. هاي النسخة اللي عندك معروفة ومشهورة لو، والنسخة اللي عندي هم معروفة ومشهورة؟ لا، النسخة الأصلية هي المعروفة والمشهورة، وإنما ينقلها واحد إلى آخر قراءة أو سماعا أو مناولة مع الإجازة في الرواية، إجازة أن يروي عنا الكتاب. فالواصل إلى المحمدين الثلاثة إنما وصل إليهم من طريق الآحاد، أفراد وصلوهن إلهم. ولذلك هذا هم شنو دليل عليه؟ يقول منهم، من كلماتهم. ولذلك ترى أن الشيخ الصدوق بعدما ذكر في خطبة كتابه من لا يحضره الفقيه أن جميع ما أورده فيه في هذا الكتاب مستخرج من كتب مشهورة معروفة، أشار إلى طريقه إليها وقال وطرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. يقول فإنه يظهر من ذلك، يعني صافنا الشيخ الصدوق حرص أنه يعني يسند ويذكر طريقة لهذه الكتب المعروفة المشهورة، الطريق اللي هو يشوفها طريقة حجة معتبرة إلى آخره. فإنه يظهر من ذلك، من هاي العبارة، أنه قدس سره كان قد ألف فهرسا ذكر فيه طرقه إلى الكتب التي رواها عن مشايخه وأسلافه. يعني هو سوى في الكتاب فهرس، ذكر مثلا هذا الكتاب المعين أنا طريقي له فلان فلان فلان، كتاب الثاني وهكذا، فهرس ترجع له. هذا الفهرس لم يصلنا، بل فهو إنما يروي الكتب بتلك الطرق المعروفة في ذلك الفهرس، ولكنه هذا الفهرس لم يصل إلينا فلا نعرف من طرقه غير ما ذكره في المشيخة، من طرقه إلى من روى عنهم في كتاب، أنه يذكر ذكر في مشيخة في آخر ما ذكرت عن فلان فطريقي له فلان فلان فلان، وما رويت عن فلان فطريقي كذا كذا. هذا وصلنا، أما ذاك المهم ما وصلنا، اللي يعني هو هذا مهم، بس ذاك همين ألفت أهمية بالغة، ذاك ما وصلنا. وأما طرقه إلى أرباب الكتب اللي هم أصحاب الأصول فهي مجهولة عندنا، ولا ندري أن أيا منها كان صحيحا وأيا منها غير صحيح. ومع ذلك لما كان عندك إشكالية كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام؟ نتيجة إحنا بالنسبة لنا كهذا في هذا العصر الزمني كيف لنا أن نقطع بصدور هذه الكتب والحال هذه؟ عدنا هذه الإشكاليات المختلفة. وعلى الجملة إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين عليهم السلام واضحة البطلان. القضية الأخيرة اللي هي لعله المهمة جدا في بيان يعني نعبر بطلان هذا الوجه وإشكالية فيه، هو أن أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك. يعني هم ما يعتقد هو صاحب الكتاب أن كل ما أورده في كتابه قطعي الصدور. هذا منه ما هي الشواهد عليه؟ لازم نرجع لكلماتهم وعبائرهم. هذا ما يأتينا إن شاء الله في البحث القادم اللي راح إحنا نقف على عبائرهم وكلماتهم واحدا بعد الآخر. والحمد لله رب العالمين.